الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب الإمام البخاري، الأبواب والتراجم للبخاري. ما أورده الإمام البخاري في تأليفه من الأبواب والتراجم قد تعقد على فهم كثير من الشراح والمحدثين، حتى قال الكرماني: إن هذا عجز عنه الفحول البوازل من الأعصار والعلماء الأفاضل من الأمصار، فتركوها بأعذار. قال الإمام ولي الله الدهلوي: وإنما أراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جدا، وهذا أمر لم يسبق إليه غيره، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب ويودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. قال القسطلاني: وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. ولقد أجاد القائل: أعيا فحول العلم حل رموزها، ما أبداه في الأبواب من أسراري. وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المنقبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. المؤلفات في الأبواب والتراجم تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريسا وتصنيفا وشرحا وتحقيقا أن الأبواب والتراجم في الجامع الصحيح من أدق البحوث والمطالب، حتى أصبح ذلك شعارا لهذا الكتاب يتميز به عن أقرانه الصحاح على جلالة قدرها وفخامة شأنها. ولذلك عني ببيان تراجمه العلماء قديما وحديثا، وأفردوا لها التصانيف، واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم. والمؤلفات في هذا الموضوع التي ذكرها الملا كاتب جلب المعروف باسم حاجي خليفة في كتابه المشهور كشف الظنون ثلاثة، وهي: أولا، كتاب للإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنير الإسكندراني، سماه المتواري على تراجم البخاري. ثانيا، ترجمان التراجم لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، المتوفى سنة 721 من الهجرة. قال جلبي: وهو على أبواب الكتاب ولم يكمله. ثالثا، حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي 100 ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوسي الميسي، المتوفى سنة 370 من الهجرة، سماه مصابيح الجامع. رابعا، أضاف كتابا رابعا الشيخ عبد العزيز الدهلوي في بستان المحدثين، وهو تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الإسكندراني، الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني. خامسا، مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، خط 210 مجاميع دار الكتب المصرية. سادسا، مناسبات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين البلقيني المتوفى سنة 805، خط 305 مجاميع، وله نسخة أخرى جزء أول ومجلد أول خط 590 في دار الكتب المصرية. سابعا، شرح تراجم البخاري للعارف الرباني الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة والمطبوع بالهند. ثامنا، الأبواب والتراجم للبخاري باللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا محمود حسن الديوبندي المتوفى سنة 1339 من الهجرة، بلغ إلى باب من أجاب السائل بأكثر من ما سأله من كتاب العلم ثم اخترمته المنية قبل تكميله، وقد طبع هذا الكتاب بالهند. تاسعا، كتاب الأبواب والتراجم للبخاري للمحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله، طبع 3 أجزاء منه والجزء الرابع قيد الطبع، ويقع الكتاب في حوالي 8 أجزاء. هذا الكتاب يحتوي على بحث واف لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري. كان المؤلف بارك الله في حياته ذكر في كتابه كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم وأبواب لا ترجمة لها، وكذلك ذكر كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي، وكذلك كل ما وجد من فوائد في دروس الإمام الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والمحدث الجليل الشيخ خليل أحمد السهرنفوري، وكذلك كل ما وجد من أصول وقواعد في كلام شراح البخاري فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطره أبا عذرته ولم يسبق إليه، حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى 70 أصلا وقاعدة، وتناول كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، وتكلم على أبوابها بابا بابا وترجمة ترجمة، فجاء الكتاب سفرا ضخما وأصبح موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والتراجم في الجامع الصحيح للبخاري في كل كتاب، مغنيا عن غيره، يدل على غزارة مادة المؤلف وسعة نظره في علم الحديث. رواة نسخ الكتاب. قال الحافظ في المقدمة: ذكر الفرابري أنه سمع صحيح البخاري من مؤلفه 90,000، وإنه لم يبق أحد يرويه عنه غيري. قال الحافظ: أطلق ذلك بناء على علمه، وقد تأخر بعده 9 سنين أبو طلحة منصور بن محمد ابن علي ابن قارينة البزدوي، وإن المسموع عند المشايخ 5 رواة للبخاري، وكل واحد منهم صاحب نسخة، وهذا إجماله. أولا، أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي المتوفى سنة 329 من الهجرة. ثانيا، حماد بن شاكر المتوفى في حدود 290 أو 311 من الهجرة. ثالثا، إبراهيم النسفي المتوفى سنة 294 من الهجرة. ذكر الحافظ في الفتح أسانيده إلى هؤلاء 3 الأخيرة فارجع إليه. رابعا، القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوفى سنة 330 من الهجرة، المختلف فيه بين الحافظ والكرماني. خامسا ألفي رابري المتوفى سنة 320 من الهجرة. أما أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قارينة البزدوي فكانت وفاته سنة 329 هجرية، وهو آخر من حدث عن البخاري صحيحه كما جزم به ابن ماقولة وغيره وكذا في الفتح. وأما حماد بن شاكر قال الكوثري في هامش شروط الأئمة للحازمي كذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سمعا انتهى. وصواب أنه توفي سنة 1130. وأما إبراهيم بن معقل فذكره الذهبي في التذكرة فقال إبراهيم بن معقل بن الحجاج العلامة أبو إسحاق النسفي قاضي نسف وعالمها ومصنف المسند وكان فقيها حافظا بصيرا باختلاف العلماء عفيفا صينا، مات في ذي الحجة سنة 95 و200 انتهى. وأما القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي الضبي المحاملي فقد قال السيوطي عنه في طبقات الحفاظ هو شيخ بغداد ومحدثها، ولد سنة 35 و200 وصنف وجمع، روى عنه دعلج والدارقطني وكان فاضلا دينا صدوقا، وولي قضاء الكوفة 60 سنة ثم استعفي، وكان يحضر بمجلسه 10,000 رجل، مات في ربيع الآخر سنة 330. وأما الفربري فهو الذي عليه مدار الروايات في هذا الزمان، قال الحافظ في المقدمة والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري وفي اليانع الجني بكسر الفاء قرية بينها وبين بخارى 3 مراحل، قال النووي وهي بكسر الفاء وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة ويقال بفتح الفاء أيضا، وقال الحازمي الفتح أشهر. كان سماع الفربري من البخاري يعني صحيحه مرتين، مرة بفربر سنة 48 و200 ومرة ببخارى سنة 52 و200، وتوفي الفربري لعشر بقيت من شوال سنة 20 و300. وقال السمعاني في أماليه ولد الفربري سنة 31 و200، قال النووي في مقدمة شرحه اعلم أن صحيح البخاري متواتر عنه واشتهر عنه من رواية الفربري، وأما الرواه عن الفربري فهم 12 رجلا، 9 في الفتح والاثنان في شرح النووي وواحد في اليانع الجني، وبسطت تذكرتهم في مقدمة اللامع. المؤلفات في الأسانيد، وقد طبعت عدة مؤلفات في أسانيد العلماء المتأخرين المشهورين في الحديث في مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، منها الأمم لإيقاظ الهمم في أسانيد الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الحسن ابن شهاب الدين الكروري الكوراني الشهزوري ثم المدني المولود سنة 1025 من الهجرة والمتوفى سنة 1102. ومنها الإنبات في أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله بن سالم البصري المكي المولود في 4 من شعبان سنة 1049 من الهجرة والمتوفى في 4 من رجب سنة 1134. ومنها بغية الطالبين للشيخ أحمد النخلي المكي فارغ من تأليفه في 27 من شوال سنة 1114 من الهجرة، ومنها قطف الثمر للشيخ صالح ابن محمد بن نوح العمري الفلاني المدني المتوفى سنة 1218 من الهجرة، ومنها إتحاف الأكابر للقاضي محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250، ومنها سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند للشيخ الأمير نواب صديق حسن خان وقد طبع بالهند، ومنها الإرشاد إلى مهمات الإسناد للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة وقد طبع بالهند مرارا. هذا وقد تشرفت بالقراءة والسماع للجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أول مرة في سنة 1353 هجرية في دار العلوم ندوة العلماء لكهنو الهند على الشيخ المحدث حليم عطاء نور الله مرقده، وسنده يتصل بالقاضي الشوكاني بواسطتين أيضا. ولي إجازة عامة لجميع الكتب الستة وغيرها من الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري حفظه الله تعالى صاحب معارف السنن، فانظر أسانيده في نفحة العنبر. وقد قرأت الجامع الصحيح وسمعت بعضه من أول الكتاب إلى آخره على الشيخ المحدث الكبير العلامة محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله ريحانة الهند وبركة العصر نزيل المدينة المنورة حاليا في سنة 1378 هجرية، وكان هو قرأ أولا على والده المرحوم العلامة المحدث محمد يحيى الكندهلوي نور الله مرقده في سنة 1334 من الهجرة، وهو قرأ على شيخه الإمام العارف الرباني رشيد أحمد الكنكوهي في أوائل السنة 13 بعد 300 ألف. والإمام الكنكوهي حصل له الفراغ من جميع الكتب الدراسية في سنة 65 و200 ألف كما في مقدمة اللامع، وقد كتب له الإجازة الشيخ عبد الغني المجدد المدني في المحرم سنة 1270 من الهجرة. وأسانيد الشيخ عبد الغني قدس الله سره معروفة باليانع الجني مطبوع بالهند، ثم قرأه شيخنا علامة محمد زكريا حفظه الله مرة ثانية في سنة 35 و300 ألف على الشيخ الكبير المحدث الجليل مولانا خليل أحمد المدني نور الله مرقده صاحب بذل المجهود في حل أبي داود. وجدول إسناده مذكور في مقدمة اللامع فارجع إليه. شروح الجامع الصحيح: لم يحظ كتاب من كتب النشر في المكتبة العالمية بعناية الناس مثل ما حظي كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون به شرحا له واستنباطا للأحكام منه وتكلما على رجاله وتعاليقه وشرحا لغريبه وبيانا لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك. وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون إنها تنوف على 82 شرحا، وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف. وبلغ عدد شروحه والتعليقات عليه إلى 31 من الكتب على حسب استقراء شيخنا في مقدمة اللامع وعلمه واطلاعه، وقد يكون العدد أكثر من هذا. ولا شك أن العالم الإسلامي أوسع مما تخيله الجغرافيون، والتاريخ الإسلامي العلمي أغنى مما دونه المؤرخون، وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها الشمس. وها أنا ذا أذكر بعض الشروح المعروفة للجامع الصحيح. أولا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام إمام الحفاظ في زمانه أحمد ابن علي محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي. ولد في مصر 13 من شعبان سنة 73 و700 وتوفي ليلة السبت المسفرة عن اليوم 18 من ذي الحجة سنة 52 و800 ودفن في القرافة الصغرى في القاهرة. وأشهر تأليفه فتح الباري في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد ضخم مسماه بهدى الساري لمقدمة فتح الباري، تشتمل على مقاصد الشرح وأحوال المصنف وموضوع كتابه وبيان المهم من رجاله وتخريج تعليقاته ومعاني لغاته الغريبة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قال السخاوي: كان الابتداء في تأليفه أوائل سنة 17 و800 على طريق الإملاء، ثم صار يكتب من خطه وتداوله الطلبة شيئا فشيئا. كان الاجتماع في يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة، وذلك بقراءة الشيخ ابن الخضر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 42 و800، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاة المؤلف بيسير. وجاء بخط مؤلفه في 13 سفرا، وكان بعد الفراغ من المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس، وكتب منه قطعة تبلغ مجلدا، فخشي الفتور عن تكميله على تلك الصنعة، فابتدأ في شرح متوسط وهو فتح الباري كذا في اللامع، وفي كشف الظنون حرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 842 من الهجرة، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاته. فلما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا النادر في يوم السبت 2 شعبان من السنة المذكورة، وقرئ في المجلس الأخير، وهناك حضره الأئمة كالقاياتي والونائي والسعد الديري، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو 500 دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشتري بنحو 300 دينار، وانتشر في الآفاق. انتهى. ولا يزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديما وحديثا، وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث. ولما طلب من العلامة القاضي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية صاحب نيل الأوطار أن يشرح صحيح البخاري، التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال الحديث المشهور: لا هجرة بعد الفتح، يقصد التورية. ونقل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن شيوخه أنهم قالوا: إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني شرحه، وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل. والشرح يقع في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع مرارا في الهند ومصر، وأجود طبعاته طبعة بولاق القديمة. ثانيا، عمدة القاري في شرح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين محمود ابن أحمد العيني الحنفي المولود سنة 762 من الهجرة والمتوفى سنة 855 هجرية. كان رحمة الله عليه أسن من الحافظ، وبقي بعده 3 سنين وعمر 90 سنة، وكتب في آخر عمدة القاري: وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم 2800، وفرغت من الجزء الأول في 16 من شهر ذي الحجة الحرام 2800، ومن الجزء الثاني نهار 3 من شهر جماد الأولى 2800، ومن الجزء الثالث يوم الجمعة 8 من جماد الأولى 33 بعد أن مكثت فيه نصف سنة. وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار 16 وأكثر، ومن الرابع إلى التاسع من ربيع الآخر 39، ثم استمررت في الكتابة والتأليف إلى التاريخ المذكور، وكانت مدة مكثي في التأليف مقدار 10 مع تخلل أيام كثيرة فيها، والحمد لله تعالى على هذه العمدة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مختصرا. قال صاحب كشف الظنون: واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها، وكان يستعيره من البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام، وتباين الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث والأسئلة والأجوبة. انتهى مختصرا. قال: وحكي أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح ركن الدين، وكنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم. وبالجملة فإن شرحه حافل كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار الفتح في حياة مؤلفه. وقال الكوثري في هامش لحظ الألحاظ: ولما ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر بعض مواضع من كتابه، وحاول الرد على البدر في كتابه انتقاد الاعتراض، لكنه ما أجد ولا بلغ المراد، وكان بينهما منافسة. انتهى. وقال القسطلاني في مقدمة شرحه: ولشيخ الإسلام ابن حجر انتقاد الاعتراض يجيب فيه عما اعترضه عليه العيني، طالعته، لكنه لم يجب عن أكثرها، ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها فاخترمته المنية. وله أيضا الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري للعلامة العيني. انتهى. وقد طبع مراراً.